السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم ما تشابه منه. الآية التي سنتحدث عنها في هذه الحلقة قال تعالى: إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. هذه الآية استدل بها بعضهم بهذه الشبهة فيها بأنه يجوز ولاية العظمى للمرأة فغيرها من باب أولى كولايتها في القضاء أو في الصلاة أو في الولاية الأخرى التي أثبت الشرع لغيرها في ذلك. سنتحدث عز وجل عن هذه الشبهة مع فضيلة الشيخ عبد العزيز الطريفي. باسمكم جميعا نرحب فيها، أهلا وسهلا بكم شيخ عبد العزيز.
أهلا وسهلا بك بالمشاهدين الكرام.
نبدأ مع الآية يا شيخ، يعني تفصيلا فيها وفهما لحدودها وما يتعلق بها.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فقول الله جل وعلا عن ملكة سبأ حينما فقد سليمان عليه السلام الهدهد: وقد سخر الله جل وعلا ما لم يسخر لغيره من الأنبياء ممن سبقه أو من جاء بعده. ومن ذلك منطق الطير حينما تفقد الطير ولم يجد الهدهد وجاءه بعد ذلك فقال: إني وجدت امرأة تملكهم، يعني من سبأ إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. في هذه الآية إشارة إلى أن سليمان لم يكن يعلم بحالهم، ولهذا لما وجد الهدهد ذلك الخبر حينما قال: أجدك من سبأ بنبأ يقين، يعني لم يكن لديك في سابق أمرك شيء من ذلك العلم، فقال: إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. وفي هذا قال غير واحد من المفسرين أن المراد بذلك في قول الهدهد: إني وجدت امرأة تملكهم، إشارة إلى أن هذا لم يكن معهودا في حال الناس سواء من الكفرة أو من غيرهم في بني إسرائيل أو في غيرهم أن يؤمروا عليهم امرأة أو غيرها. فلما جاء الأمر إلى سليمان عليه السلام ذلك الأمر، أمر سليمان أرسل إليها كتابا فيه دعوتها إليه وكذلك أيضا بالإسلام. فحينما بعثت إليه بهدية رد تلك الهدية وأمر بذلك وأمر الانقياد والانصياع لأمره عليه السلام. وأما هذه القصة والحكاية التي ذكرها الله سبحانه وتعالى هي كسائر القصص التي ذكرها الله جل وعلا في كتابه العظيم، سواء عن قصة سبأ وكذلك أيضا ما كان من قبلها من الأمم السابقة مما قصه الله سبحانه وتعالى كقوم نوح وكذلك قوم هود وصالح، منها ما يكون مما يوافق أمر الله سبحانه وتعالى ومرد ذلك إلى التفصيل والبيان، ومنها ما لا يوافق أمر الله جل وعلا ويحتاج إلى في ذلك إلى دليل واضح بين.
ندخل في الولاية للمرأة يا شيخ، يعني هي الآية الآن تقول أن في عهد سليمان وشرع من قبلنا شرع لنا كما يقال، وكيف نرد على مثل هذه الشبهة التي تحدث عنها؟
في هذه الشبهة التي يريدونها بقول الله جل وعلا: إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، أولا ينبغي أن يعلم أن الله سبحانه وتعالى ذكر هذه الحكاية على سبيل الاستنكار حتى على لسان الهدهد، وكذلك أيضا ينبغي أن يعلم أن سليمان عليه السلام لم يكن ممن يقر على هذا الأمر، ولهذا لما دخلت في لواء سليمان قالت: إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين، يعني أنها كانت ظالمة لنفسها. كذلك فإن الله جل وعلا ذكر في حاله فيما حكاه الهدهد في قوله جل وعلا: إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. فهل هذه الحكاية تدل على جواز عبادة الشمس، يعني أنه وجدهم على هذه الحال؟ نقول أن مثل هذه الحكاية لا تعني على أن نقول بهذا الأمر على الإطلاق باعتبار ورود الدليل الذي يخالف في هذا الأمر. وبه نعلم أن الاستدلال بهذه الشبهة ينبغي أن يؤخذ على أنه حكاية خبر وواقعة حال حدثت في الأزمنة الغابرة، ينبغي ألا يزاد على ذلك باعتبار النصوص الواردة في هذا من أن المرأة لا تولى الولاية العامة على المسلمين لجملة من المصالح العامة، كذلك أيضا لانضباط نظام الإسلام في كثير من شرائعه التي لو نظر الإنسان إليها لوجد أن الولاية العظمى بالنسبة للمرأة وما دونها أيضا إذا كانت تتولى على رجال أن هذا مما لا يجيزه الشرع، والأدلة في ذلك والأدلة على ذلك كثيرة. أما هذه الشبهة التي يريدونها في الاستنباط من قول الله سبحانه وتعالى، فإنه قد يقال بأن الله جل وعلا كما أنه ذكر على لسان الحدود أنه وجد امرأة تملكهم، كذلك وجد امرأة تعبد الشمس من دون الله، فهل يقول بجواز العبادة الشمس من دون الله؟ إذا قيل أين موضع الاستنكار، قالوا الاستنكار في حال سليمان، كذلك أيضا في نصوص الشريعة، نقول كذلك أيضا في حال سليمان قد استنكر عليها ذلك الأمر ودعاها إلى الخضوع تحت إمرته وسلطته، فلما رجعت إلى ما كانت عليه وكانت مع سليمان وأسلمت قالت إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين.
قد يكون خاصا لعبادة الشمس هذا يا شيخ،
لعبادة الشمس وكذلك أيضا من ضوى تحتها، لأنها تحللت في كل ولايتها، ما كان أعظم شيء يلتفت إليه الكفر. ولهذا الإنسان حينما يعمل جرما كأن يقتل شخصا لا يلتفت إلى أنه يحقق معه هل سرقت شيء، هل زنيت، هل قمت مثلا بفاحشة ونحو ذلك، لا يسأل عن شيء من هذا. لماذا؟ لأنه قد فعل شيئا أعظم من ذلك. ولهذا الإنسان الذي يقع مثلا في سرقة، كذلك أيضا يقذف شخصا ونحو ذلك، يقام عليه، وكان قد وقع بقتل شخص عمدا يقام بقتله، ولا يقام مثلا بإقامة حد السرقة عليه ولا بجلده جلد القاذف، ولا يسأل عن ذلك باعتبار أن لديه ما هو أعظم من هذا. ولهذا لما كانت واقعة في الشرك والعبادة الشمس من دون الله جل وعلا لا يسأل عما دونه. إذن فهي قطية عين وقعت من أمة ودولة مشركة، وحكاية حال دخلوا تحت ولاية سليمان عليه السلام. كذلك أيضا من نظر إلى النصوص في كلام المفسرين من السلف في هذه الآية يجد أنهم يفهمون من هذا التأويل في إرادة الهدد لسليمان أنه وجد امرأة تملكهم أن ذلك على موضع الاستنكار. ولهذا قد روى ابن أبي حاتم في كتابه التفسير في تفسير قول الله سبحانه وتعالى إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء عن الحسن البصري، ويرويه من حديث حماد عن أيوب عن الحسن البصري قالوا ولوا أمرهم علجة يضطرب ثدياها. والمراد بذلك الاستنكار والاستهجان من هذا الأمر، أنه كيف رجال أصحاب شدة وبأس ولديهم من التمكن في الأرض والبسطة في الجسم، وكذلك أيضا القوة في الأرض مما لم يكن لغيرهم من بقية الأراضي، ومع ذلك مكنوا هذه المرأة منهم مع كثرة عددهم وكذلك قوة عتادهم، فكان هذا موضع استنكار. ومن نظر إلى النصوص أيضا من الشريعة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا تفسير السلف الصالح، وكذلك أيضا نظر إلى تاريخ الإسلام وجد أن هذا من الأمور المحسومة المنكرة التي ليست هي من مواضع الجدال على الإطلاق.
مثل ماذا في النصوص؟
أولا جاء النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء في الصحيح من حديث أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه أن فارس قد ولوا عليهم ابنة كسرى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. كذلك أن المعلوم حتى في عند بني إسرائيل أنه لم يكن معتاد لديهم حتى في التاريخ في الأزمنة الغابرة حتى في شريعتهم أن الرجال يولون النساء عليهم. ولهذا كما أخرج البخاري وهو أيضا أصله في صحيح الإمام مسلم أيضا من حديث عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى أنه لما كان كفار قريش يأتون بقوافل من الشام إلى مكة وبلغ هرقل أن ثمة قوافل من كفار قريش يأتون، أراد أن يستطلع خبر النبي صلى الله عليه وسلم فطلبهم إلى إيليا، فجاءوا إليه يقول أبو سفيان فلما دخلنا عليه قال أيكم أقرب نسبا إلى محمد، قال فأدناني فسألني عنه فقال هل من آبائه من ملك والمراد بذلك من أبوه أو جده أو كذلك أبو جده وهكذا، ولم يسأل عن أمهاته. وهذا ما يدل على أنه من الأمور المعلومة أن الملك لا يكون في النساء وإنما يكون في الرجال. وكذلك أيضا من ظهر إلى النصوص من كلام الله سبحانه وتعالى يجد أن الله جل وعلا لم يبعث نبيا إلا من الرجال، وذلك لأن النبوة نوع من السلطة والقوامة، وكذلك أيضا لها جملة من المقتضيات في الشريعة من كثيرة جدا قد يأتي الكلام عليها، وذلك أن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العظيم وما أرسلنا من قبلك إلا من رسول إلا رجال نوحي إليهم من أهل القرى، فالله سبحانه وتعالى لم يبعث أحدا من الأنبياء إلا من الرجال، وهذا أمر معلوم بظاهر القرآن. كذلك أيضا من نظر إلى قول الله سبحانه وتعالى وللرجال عليهن درجة، قد روى جرير الطبري من حديث وكيع عن سفيان عن الحسن البصري أنه قال في عن زيد بن أسلم أنه قال في قول الله سبحانه وتعالى وللرجال عليهن درجة قال الإمارة، يعني الإمرأة بالأمر والنهي، فإنه ليس للمرأة أن تتولى على الرجال، وهذا أمر من الأمور المحسومة. كذلك أيضا في قول الله سبحانه وتعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. من نظر إلى القوامة التي جعلها الله جل وعلا على الرجل في بيته، إذا كان هذا في كيان صغير، فكيف في الكيان الأعظم، في ذلك في كيان دول، أو كذلك أيضا كيان مثلا مجتمعات كبيرة أو
نحو
ذلك. هذا لا شك أنه يجعل من الأمور المحسومة في هذا الأمر. يخرج عن هذا ما لا يكون في أبواب الولاية، يخرج في هذا ما لم يكن في أبواب الولاية، كمسائل على سبيل المثال الإجارة، كان يكون مثل الخادم عند المرأة مثلا تحت خدمتها يحمل متاعا وينزل ونحو ذلك، هذه إجارة ليست ولاية، هذه إجارة. أما من يملك حلا وعقدا في أمر الناس ومصالحهم ونحو ذلك، فهذا نوع من أنواع الولاية. كذلك أيضا إذا نظرنا إلى شريعة الإسلام، وجدنا أن هذه الشريعة هي شريعة عامة ذات أبواب، وكذلك أيضا أجزاء عظيمة جدا. إذا أردنا أن نأخذ في باب، لا بد أن ننظر إلى لوازم هذا الأمر مع ظهور النص في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله كما جاء في الصحيح: لا يفلح قوم ولو أمرهم امرأة. وإذا وجدنا أن المسألة هي مسألة إجماع عند العلماء أيضا، وقد نص غير واحد من العلماء على الإجماع له، ليس للمرأة أن تتولى ولاية عامة، وأن الاستدلال من هذا هو من الاستدلال البعيد. وقد نص على الإجماع هذا غير واحد كالقاضي عياض، وكذلك الإمام الماوردي، وكذلك البغوي، وكذلك ابن قدامة، وكذلك ابن حزم الأندلسي، بل قد نص غير واحد من العلماء أن لا يعرف في قول أحد من أهل القبلة كابن حزم الأندلسي أن المرأة لا حق في أمر الإمامة. كذلك أيضا جاء عن ابن قدامة عليه رحمة الله قال: لا يعرف في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا زمن الصحابة ولا زمن من قبلنا، وكان قد توفي في الزمن في القرن السابع عليه.
إذن هو إجماع، يعني
هو مسألة إجماع على سائر في سائر العصور. ولكن من نظر أيضا إلى اللوازم يجد أن الشريعة هي منتظمة بنظام حياتي تام، وهذا الإشكال الذي ربما يجهله كثير من تنطلي عليه أمثال هذه الشبهات، أن الشريعة هي ذات نظام متكامل، إذا اختل أمر يلزم منه أن تختل بقية الأوامر. فمن الصعوبة بما كان أن تجعل مثلا امرأة ذات ولاية أو تكون رئيسة ونحو ذلك، ثم إذا جاءت الصلاة تقول لا تتقدم الناس، أو تقول تكون خلف صفوف الرجال، أليس هذا نوع من أنواع المنقصة؟ والله جل وعلا قد جعل النساء مما يحفظن المساجد ورخص لهن في ذلك ولكن خلف الرجال، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة: خير صفوف الرجال أولها وشر آخرها، وشر صفوف النساء أولها وخيرها آخرها. فهل يقال مثلا لملكة بلاد أن تأتي وتريد أن تصلي بالناس فإنه يصلي بها غيرها وتكون متخلفة عن الرجال إلى آخرهم تصلي بعدهم؟ هذا نوع من الانتقاص، وكذلك أيضا خارج عن نظام الإسلام التام. ولهذا جاءت الشريعة بمجموعة من الأنظمة، إذا أخذت انضبط بقية النظام. كذلك أيضا إذا فإن إمام المسلمين إذا كان في مشهده ومحفره، فإن السنة والمتأكد في حقه أنه هو الذي يصلي بالناس. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح حديث أبي مسعود عليه رضوان الله تعالى، قال عليه الصلاة والسلام: ولا يؤمن الرجل في سلطانه، ولا الرجل على تكريمته إلا بإذنه. ما يدل على أن الرجل في سلطانه في مشهده إذا كان حاضرا فإنه يتقدم الناس ويصلي فيه. فإذا كانت مثلا المرأة مثلا في مجمع من الرجال ونحو ذلك وحضرت الصلاة، إما أن تخرج عن موضع الرجال، وإما أن تصف خلفهم، وهذا نوع لا يليق بأمر الولاية. كذلك أيضا فإذا نظرنا إلى جملة من الأحكام الشرعية كمسألة الاختلاط ومسألة احتجاب المرأة وكونها لا تحضر ما يدين الرجال كما كان هو تشريع رسول الله صلى الله عليه وسلم، دل على أن هذه الشرائع وهذه اللوازم هي منظومة تامة في شريعة الإسلام. من نظر إليها فليأخذ بها بتمامها، ومن نقض واحدا منها فإنه يلزم منها أن ينقض كثيرا من الأمور. كذلك أيضا في مسألة قوامة المرأة في بيتها وأن يملك الرجل طلاقها، فهل يقال بأن الرجل أنه يملك طلاق امرأة تترأس دولة وهو منخرط فيها، وإذا كانت في بيته فإن القوامة لزوجها عليها؟ هذا لا يمكن أن يستقر من جهة النظر، ولا يمكن أيضا أن يستقر من جهة النص. وإما أن يقال بأن المرأة إذا وليت فإنها تستثنى من سائر الأدلة ومن سائر أنواع التكاليف، وهذا هدم للشريعة وثلم لها وتخصيص من غير دليل، لا من كلام الله سبحانه وتعالى ولا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا من أثر أيضا عن أحد من أئمة الإسلام. وهذا أيضا كما أنه في الولاية العظمى كذلك أيضا في سائر أنواع الولايات.
حكم ولاية المرأة يا شيخ، هل هو على الكراهة عندما نص أن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم هو على التحريم؟
النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ما أفلح قوم ولو أمرهم امرأة. الأمر هنا واضح أنه على التحريم. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الخبر عدم الفلاح أنه لا أنهم لا يمكن أن يفلحوا في سياسة أمرهم، كذلك أيضا في عاقبة أمرهم أن النتيجة لا تكون على ما يريدون. وهذا النبي من النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أن يقطع به وحي وأيده وعضده الأمر أيضا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل الصحابة. إذا نظرنا إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقي أزواج النبي عليه الصلاة والسلام في زمن كنا هن عليهن رضوان الله تعالى خير الصحابة في زمنهم، تأخر بهم الزمن حتى توفي الخلفاء الراشدين، فكانوا فكنا عليهم رضوان الله تعالى خير الناس في الزمن. وما قدموهن لا في صلاة، وما قدموهن في ولاية، وما قدموهن في أمر من أمور المسلمين العامة، إنما في المشورة والاستنصاح والاستصلاح والفتية ونحو ذلك، وهن في مقاهمهن يحفظ لهن القدر ويحفظ لهن المنزلة. وهم أولى الناس بتعظيم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن كان أيضا من خاصة أمره ومن كان قريبا منه ومن أهل الدنو والمعرفة بحال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كنا على هذا النحو، وكذلك أيضا من جاء بعدهم كان على هذا الأمر، دل على أن الأمر هذا من الأمور المسلمة. ولهذا الأئمة عليهم رحمة الله في سائر المذاهب الأربعة يقطعون بأن هذا الأمر من الأمور المسلمة التي لا تنظر، وهو من وضع الإجماع. حتى المذاهب الأخرى كالظاهرية وغيرها ينصون على هذا الأمر ويقطعون به. أما الولاية التي ولايات بعض الولايات الصغرى كولاية ما يسمى بولاية القضاء ونحو ذلك، أولا ينبغي أن يعلم أن اتفق العلماء قاطبة من أهل السنة وغيره أنه ليس للمرأة أن تتولى القضاء بالإطلاق، ولو تولت لما صح منها ذلك. وأما ما ينسبه البعض لأبي حنيفة عليه رحمة الله في ولاية القضاء فهذا من سوء الفهم. فما يروى عن أبي حنيفة عليه رحمة الله تعالى في مسألة ولاية المرأة للقضاء، فإنه قد تكلم على هذه المسألة، قال لو ولى إمام يعني قصرا امرأة على الرجال في غير الحدود ولا مسألة مسائل القصاص والعقوبات وغير ذلك، أن أمرها نافذ عليهم وهو الآثم. فإذا هو يتكلم على مسألة مسيرة أو مسألة نظرية، وكذلك مسيرة حياة. لو ولي عليهم قصرا ولا يتحاكمون إلا إليها، ولا يجدون مرجعا في قضاء الحدود إلا إليها ونحو ذلك، فإن أمرهم يقول في غير أبواب الحدود، فهو إذن يستثني الحدود، أنه حتى لو ولي عليهم قصرا أن ذلك مما لا يصح. ورد بذلك مسائل القصاص، كذلك مسائل الحدود كمسألة حد القاذف وشرب الخمر والزنا وغير ذلك مما بينه الله سبحانه وتعالى مفصلا في الكتاب العظيم، وكذلك ما جاء في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كمسألة الرجم الزنا محصن وغير محصن، كذلك أيضا في حد القاذف وشرب الخمر، وكذلك القصاص في قتل النفس وسائر أنواع العقوبات. وهذا محل اتفاق عند الأئمة قاطبة. ومسألة ولاية المرأة في أبواب القضاء على الإطلاق محل اتفاق عند العلماء بأنها مما لا يجوز ولا يصح.
ولو قضت بذلك
فإن هذا المسألة مما ذكرها جمهور العلماء لا يرون ذلك، ويرون أنه لا يصح أصلا، وإنما أبو حنيفة يرخص فيما تصح الشهادة فيه، وأما ما كان من أبواب الحدود وما كان من أبواب العقوبات فإنها أصلا لا تصح شهادتها فيها، فعلى هذا لا يصح القضاء منها. ولو قضت فإنه لا يقول ذلك، فهذا موضع اتفاق. ومن العلماء أيضا من علماء الحنفية ومن أصحاب أبي حنيفة من لا يرى الصحة على الإطلاق في أي باب من الأبواب، وهذا قول زفر وذهب إليه جماعة من الفقهاء من أصحاب أبي حنيفة. ومنهم أيضا من قال بصحته في بعض الأبواب دون الأبواب كمسألة الشهادة، ومنهم من قال بالمنع كما تقدم الإشارة إليه، ومن نظر أيضا إلى كثير من الفقهاء من المتقدمين من الحنفية يجد هذا أمرا ظاهرا بينا، وكثير منهم يتلقى في الأقوال روي عن أبي حنيفة وعن غيره في هذه المسألة وينسبها إليه من غير تحقيق ولا تدقيق، ولا يوجد نص عن الإمام أبي حنيفة عليه رحمة الله تعالى في هذه المسألة.
والصلاة يا شيخ عبد العزيز،
وإذا تكلمنا على مسألة الولاية العظمى من جهة الأصل وتبين واتضح لنا واستقر هذا الأمر وعرفنا الإجماع المحكي في هذه المسألة، وجدنا أن العلماء عليهم رحمة الله يحكون الإجماع على أن المرأة لا يكون لها تكون لها ولاية على الرجل ولا قوام عليه ولا تصدر وتقدم بين يديه في أمر حله وعقده، وهذا مما اتفق عليه العلماء، وقد حكى الإجماع على ذلك جماعة كابن قدامة وكذلك البغوي وكذلك أيضا أبو بكر بن العربي وجماعة وكذلك القرطبي. وثمة بعض العلماء ينسب لهم بعض الأقوال في مسألة إمامة الصلاة كابن جرير الطبري، وهذا القول لا يصح، وهو قول يلقى على عواهنه ولا يثبت له إسناد. وابن جرير الطبري له مصنفات ومدونات موجودة ككتابه التاريخ وكذلك أيضا ككتابه التفسير الجامع، وهو بين أيدينا ولا يوجد فيه شيء من ذلك، وإنما هي حكاية
يذكرها بعض المدونين في الفقه ليس لها إسناد عنه ولا يصح في ذلك عنه في هذا الأمر شيء. وقد نفى صحة ذلك عن ابن جرير الطبري عليه رحمة الله أبو بكر بن عربي ونفاه القرطبي عليه رحمة الله تعالى في كتابه التفسير، وهذا من الأمور المعلومة. ثمة أمر يتعلق بهذه المسألة، وهي مسألة إمامة المرأة في الصلاة وما يحدث في الزمن المتأخر من أن المرأة لها أن تأم غيرها، باعتبار أن ما جاء في هذه المسألة من ألفاظ العموم من أنه يتقدم القوم أقرأهم من كتاب الله، فإن كانوا قراءة سواء فأعلموا بالسنة. يقال أنه ينبغي أن يرجع في ذلك إلى النصوص المتضافرة في هذا من عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن النبي عليه الصلاة والسلام في أمر الإمامة ما وجه الخطاب على الإطلاق في للمرأة على الإطلاق، ولا كذلك أصحابه عليهم رضوان الله تعالى إلا فيما يتعلق في مسألة إمامة المرأة للمرأة للنساء. هذا أمر. الأمر الآخر فيما يتعلق بما يستدلون فيه في بعض مسائل العموم من إمامة المرأة لأهل بيتها، فهذا من المسائل السائغة الجائزة أن تأم المرأة مثلا صبيانها الصغار، أن تأم مثلا أخواتها، أن تأم كذلك أمها ونحو ذلك، هذا من الأمور السائغة. وقد جاء في ذلك جملة من الأخبار عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء عن أسماء وكذلك عن عائشة عليه رضي الله تعالى أن المرأة أم النساء وتقف فيهن وسطا. من المسائل التي قد تلحق في هذا الأمر ما يذكر في مدونات التاريخ، كذلك أيضا ما يذكره جملة من المصنفين في هذا الباب مما يتعلق في مسألة الحسبة، ما يذكر عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى أنه ولى امرأة يقال لها الشفاء في أمر الحسبة في أسواق المسلمين. هذا من أعجب الآثار التي يتناقلونها الناس، وكذلك أيضا في كثير ممن يتكلمون على قضايا المرأة ونحو ذلك. أولا ينبغي أن يعلم أن هذا الخبر مما كذبه العلماء قديما كأبي بكر بن عربي، وقال هذا من دسائس المبتدعة، ولا يوجد له إسناد في كتب التاريخ كلها مع اشتهار ما يروى عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى، وإنما هي حكاية دست بلا إسناد وليس لها إسناد حتى ضعيف، وإسناد مجهول لا يوجد في هذا الأمر، وهي من الأمور المكذوبة. عمر الخطاب عليه رضوان الله تعالى من أشد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. وكذلك أيضا ثمة أمر ينبغي الإشارة إليه، أن التفريق بين تركيبة المرأة وتركيبة الرجل هو أمر فطري ينبغي أن يرجع إليه. المسألة لا تعني إنقاصا في قدر ونحو ذلك، وإنما إرجاع إلى أمر فطرة، فنحن نفرق بين ذات الرجال من جهة الفطرة في ذاته، فنفرق مثلا بين المراهق، ونفرق مثلا بين الرجل الذي فيه مثلا
بين الصبي والكبير
والصغير في الجنس الواحد، فكيف أيضا من الجهة الأجناس، وهذا أمر قد هيئ الله سبحانه وتعالى. أما من يستدل ببعض الوقائع الحالية ونحو ذلك، أنه مثلا بعض الدول مثلا كما يقول مثلا في بريطانيا أن تولت تاتشر مثلا الحكومة ونحو ذلك، وحصل مثلا من أنها قادة الدول ونحو ذلك، نقول أن المرأة ضعيفة وأضعف ما تكون مثلا إذا كان قد مرت بالأمة عصائب وشدائد، وهي في ذاتها والتي تولت حكومة بريطانيا تاتشر حينما وقعت الحرب بين الأرجنتين وبين بريطانيا، ظهرت هذه المرأة على التلفاز وتسمى المرأة الحديدية أنها تبكي وتمزح دموعها أمام الناس، هذا في ضعف لدولتها التي هي فيها. صحيح. ولا يلك مثل ذلك أن يكون مثل هذا الأمر. فمسألة الجهاد وتحمل المشاق وكذلك أيضا الكوارث والنوازل التي تحل بالأمة، التصدر وحضور المحافل وحضور هذا من مواضع الرجال ليس من مواضع النساء، والمرأة لها ميادينها في الحياة التي كفلها الشارع مما لا يزاحمها الرجل في أمرها، فلها أن تقود شأنها وليس للرجل أن يخوض في ميادينها، وإنما تخوض في أمرها وشأنها، وليس للرجال أن ينغمسوا فيها. كذلك أيضا ينبغي أن يعلم أن مسألة اختلاط الرجال بالنساء وهي فرع عن هذه المسألة وثمرة من ثمارها، أن المسألة ليست من اختصاص النساء، فالمرأة التي تأتي في وسط الرجال كحكم الرجل الذي يأتي وسط النساء، والمسألة في ذلك على السواء من جهة الحكم الشرعي. إذن فالمسألة من جهة تعليم الاختلاط هو حكم شرعي للرجال كذلك أيضا للنساء على حد سواء، لا فرق بينهما في هذا.
والشورى يا شيخ عبد العزيز، الشورى هل المرأة تدخل في الشورى؟
في مسألة الشورى وطلب رأيها فيما يخص المرأة، فقد جاء عمر بن الخطاب عليه رضي الله تعالى أنه ربما أخذ بعض الأمر من بعض النساء، كما جاء في استشارته لفاطمة عليه رضي الله تعالى في مسألة صبر المرأة عن زوجها، كذلك أيضا فيما يتعلق في مسألة بعض النساء وآرائهن ونحو ذلك، هذا من الأمور التي يقع فيها التفريق.
طيب لو أن المرأة تدير النساء كذلك.
المرأة تدير النساء وتتولى عليهن وتأمرهن وتنهاهن ولها الحل والعقد في أمر النساء، أما ولاية على الرجال فإن هذا هو الذي نتكلم عليه وهي من الأمور المحسومة التي هي موضع إجماعي في الإسلام.
ومشاركتها السياسية كما يقال الآن،
المشاركة السياسية أن تشارك المرأة مثلا بقول وفعل من جهتها، إما أن تكتب وتدون وفق الضبط الشرعي ونحو ذلك وتدعو الله عز وجل، وكذلك أيضا تبدي رأيا على وفق الهدي من غير إثارة ونحو ذلك، فهذا من الأمور المتاحة للرجل والرجل للمرأة. أما مسألة الولاية فهذا أمر يختلف عن هذا الأمر،
يعني لا تدخل الفتية، لا يدخل في الولاية، الاستشارة لا تدخل في الولاية شيء.
لا تدخل.
كيف نفرق بينها وبين الآخر؟
الولاية التي يكون فيها أمر ونهي.
أمر ونهي.
أمر ونهي. أما مسألة المرأة أن يستفيها مثلا من حولها، يستفيها مثلا زوجها إذا كانت أعلم من تستفيها جاراتها ونحو ذلك، فإن هذا من الأمور المباحة بخلاف التنصيب الذي يأمر به الإنسان وينهى.
شكرا لك يا شيخ عبد العزيز على هذه الحلقة المباركة. أيها الإخوة والأخوات، وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة. ألتقيكم بإذن الله عز وجل في حلقات قادمة، وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.